إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان العروج والشروع في ذكر آداب التثاؤب، وذكرنا الأحاديث القاضية والدالة على أن التثاؤب من الشيطان، وذكرنا ما يتعلق بهذا المعنى من أن الشيطان يحب ويريد من الإنسان أن يتثاءب، ثم عرجنا على بعض المسائل المتفرعة من هذا الحديث، أي أن التثاؤب من الشيطان. ومما يذكر إخواني في الله من آداب التثاؤب، أولا الكظم، أنك تكظم التثاؤب. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. في هذا الحديث بيان لأدب من آداب التثاؤب، أنك لا تطلق لنفسك العوان بأن تجعل فمك ينفتح هكذا وهكذا إخراجا للتثاؤب، لا، وإنما ترده بأن تكظم، بأنك تكظم وتمتنع عن فتح الفم. فهذا من الأدب العظيم، كان لقوله فليرده ما استطاع. وفي هذا الحديث بيان لأخذ أسباب الرد، بأخذ أسباب الرد، وبه نعلم أن التثاؤب في أصله لا يمكن رده، وهذا أمر اضطراري. ولهذا ما قال النبي لا تثاؤبوا، ما قال لا تثاؤبوا، أنت لا يمكنك أن لا تتثاءب، أن تحكم على نفسك بأن لا تتثاءبي، هذا لا يمكن. هنا هذا العمل الاضطراري ليس من ورائه مدح ولا قدح، لكن التكليف يكون بعد التثاؤب، وهو القيام بالرد. قال فليرده ما استطاع، فأرجع الأمر إليك، هذا باختيارك أنت الآن. فالاضطرار يكون من نشأة التثاؤب، هذا لا تملكه، وإنما الذي تملكه الرد. قال فليرده ما استطاع، فهذا من الأدب العظيم، أنك تحرص على عدم ماذا إطلاق النفس على عواهنها، بماذا؟ بفتح. قال فليرده ما استطاع. كذلك من آداب التثاؤب إخواني في الله هو تغطية الفم، تغطية الفم، وهذا في حق من لم يستطع أن يتمالك أو أن يضغط على نفسه. بعض الناس يمكنه أنه يمسك على فمه أثناء التثاؤب، وبعض ما يستطيع، وهذا أكثر الناس، فربما فتح فمه. هنا جاء أدب، وهو أنك تضع اليد على الفم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه، أي على فمه. فهذا الأدب أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم على أن المتثائب يفعل ذلك، وسواء اليد جعلتها على من جعلت ظاهرها أو جعلت باطنها. تجد أحيانا بعض الناس يجعل باطن اليد وبعضهم ظاهر اليد الكف، هل في ذلك فرق؟ لا، كل واحد، هذه كله يد. إن شئت بباطنك تجعل باطن اليد على الفم، وإن شئت كما نرى من بعض الناس يجعل الكف، هذا كله واحد، المهم أنك تغطي الفم. فقال عليه الصلاة والسلام فليمسك بيده على فيه. هذه كما قلنا في حالة إذا ما استطاع الإنسان على كظم فمه وإنما انفتح معه الفم فليغطه فليغطي الفم. وهنا مسائل متعلقة بهذا الحكم وبهذا الأدب، منها أن اليد ليست بالضرورة، اليد ليست بالضرورة، فيمكن تغطية الفم بأي شيء، إن كان بثوب، إن كان بعمامة، بأي شيء، ما وجدت شيئا حينها باليد، وهذا بإمكانك، وما منا من أحد إلا ومعه يد فيغطي بيده. لكن إذا كان عندك ثوب فلا مانع، تجد بعض الناس يأتي بعمامته ويغطي على فمه، هل هذا يكفي؟ نعم هذا يكفي، لأن العبرة هي العلة وهي تغطية الفم، أكان بعمامة، أكان بثوب، أكان بمنديل، أم كان باليد، فإنك تفعل ذلك. قال هذا، قال فليمسك بيده، قال العلماء ليس المقصود ظاهر اليد وإنما كل ما حل محلها. المسألة الثانية متعلقة بهذا الحكم، تغطية الفم باليد، هل هذا عام أم خاص عند الانفتاح؟ أذكر هذه مسألة لأن من الفقهاء من يرى أنك عند التثاؤب لابد أن تضع يدك على فمك، لابد، فإن كان الفم قد فتح هكذا غطي، وإن لم ينفتح كما مر في المسألة الأولى كظمت قال ضع يدك، فاليد توضع، هذا قول طائفة من الفقهاء. أما في المسألة الأولى أنك إن فتحت الفم تغطيه باليد، هذا لا إشكال فيه لنص الحديث. بعضهم قال وكذلك إن كان الفم مغلق، أنت تثاءبت فتمالكت نفسك فصككت على أسنانك وأغلقت الفم منك، قال وكذلك عند إغلاق الفم عند التثاؤب ضع يدك. لماذا؟ قال تحسبا أنك عند الكظم لربما انفلت الأمر فوقعت في الكراهة، فتحسبا احتياط كما يقال احتياطا اجعل يدك هنا، بحيث لو فتح الفم فاليد حاضرة. فهذا قول جماعة من أهل العلم، وإلا ظاهر النص يدل على أن وضع اليد عند الفتح، إذا فتحت الفم غطي هذا الشكل بيدك، فهذا هو الذي يقول العلماء في هذه المسألة. تأتي مسألة كذلك متعلقة بتغطية الفم باليد، ما هي الحكمة من أن الإنسان المسلم ينبغي أن يبادر إلى تغطية فمه عند تثاؤبه؟ الحكمة من ذلك كما دلت النصوص وقد مر هذا معنا، العلة العامة أن هذا مما يحبه الشيطان يحب ويرضى ويفرح بل ويريد منك أنك تتثاءب ومن ثم تفتح فمك. طب ما الذي سيجنيه الشيطان من هذا؟ مما جاءت به النصوص أولا أن الشيطان يضحك منك، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، إذا قال ها وهذه كناية عن فتح الفم ضحك الشيطان. وجاء عند أبي داود بلفظ قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الشيطان من فرحه أنه يجعلك يا عبد الله مسخرة، وكفى هذه مهزلة، أنت يا عبد الله لو خرجت مثلا فوجدت عدو من أعدائك، خصم من خصومك، بينك مشاجرات ومشاحنات، لربما مضرابة، لربما محاكم، وربما قطيعة، فتخيل أنت تمشي فلقيك في طريق فإذ به يضحك عليك، حينها ماذا تظن في من نفسك؟ أنك ستنهال عليه ضربا ولطما، كيف يتطاول عليك بالضحك وهو خصم، فما ظنك بعدوك ألا وهو الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف يا عبد الله تمكن لهذا العدو أن يتضاحك منك؟ يضحك ويضحك ويضحك. ولهذا حتى نسد على هذا العدو من السخرية بنا، وهو يسخر كثيرا ويضحك علينا كثيرا، متى ما فتحنا أفواهنا عند التثاؤب، فإن أحدنا إذا قال ها ضحك منه الشيطان. فالسبيل لا تقل ها، وإنما غط الفم، إما تكظمه أو غطه، فإن فعلت ذلك سددت عليه ضحكته فمات كمدا، مات كمدا وما يستطيع يتسلى بك. هذه حكمة. الحكمة الثانية كذلك مما دلت عليها النصوص الشرعية، أن من خلال التثاؤب وعدم تغطية الفم أن هذا يمكن الشيطان من الدخول ومن التمكين. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. وهذا الدخول قال العلماء يحتمل على أمرين اثنين: إما دخولا حقيقيا يدخل عن طريق الفم، يدخل إلى جوفك دخول حقيقي، وما ظنك يا عبد الله إذا دخل فيك الشيطان؟ حينها لا تسأل عن النفس الأمارة بالسوء والهواجس والوساوس والخواطر. قد يقول قائل: كيف هذا؟ كيف يدخل الشيطان والشيطان هو أصلا يجري منا مجرى الدم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، هو يجري فينا منا داخل في عروقنا، إذن إيش الفائدة يدخل؟ تحصيل حاصل؟ لا، ليس تحصيل حاصل. يذكر العلماء أن الشيطان كونه يجري فينا مجرى الدم هذا لا يؤثر فينا، ما دام أن المسلم ذاكر لله جل وعلا، مقبل على قراءة القرآن، متحصن بالأذكار والأوراد، ومقبل على الطاعات والعبادات، فهو في حصن حصين، فالشيطان لن يؤثر فيه ولو كان يجري منا مجرى الدم، ما يستطيع، ليس له عليه سلطان علينا. لكن في حال الغفلة وعند التثاؤب، فإن فتحت فمك هنا يدخل بتمكين، يدخل بقوة، يدخل ويؤثر فيك، يدخل ويؤثر فيك. فهذا المعنى الأول، قال نبينا: فإن الشيطان يدخل، أي دخولا حقيقيا، أنت ما استطعت أن الشيطان يلعب بك من الداخل، لكن إذا فتحت فمك عند التثاؤب كأنك تقول حيها لا، فيدخل، فحينها أفعل بك الأفاعيل من الهواجس والخطرات. هذا المعنى الأول، أن الدخول حقيقي. ومنهم من قال بأن الدخول هنا بمعنى التمكين، بمعنى التمكين، فإن الشيطان يدخل، أي بمعنى أن الشيطان يتمكن منك، يتمكن منك، قال: لأن من لوازم الدخول التمكين. لو أن أحد دخل إلى بلدة معناه تمكن، دخل إلى بيت معناه تمكن، فقال: إذن ليس عندي دخول حقيقي، لكن هنا الدخول بمعنى التمكين. فمعنى أن الشيطان إذا رآك تتثاءب دخل بمعنى تمكن، بمعنى تمكن منك، لأن كما قلنا لأن التثاؤب هو دلالة على الغفلة، دلالة على الغفلة، فهو ماذا؟ يزداد منك تمكنا وتحكما. فهذا معنى الحديث أنه يدخل. الحاصل إخواني في الله، إذن علمنا أن في عدم تغطية أفواهنا بأيدينا وبغيرها من الأشياء، فإن هذا يجعل الشيطان يفرح ويرضى، يجعله يضحك ويدخل فينا ويتمكن منا. والسبيل إلى رد ذلك أن يكون بماذا؟ بتغطية أفواهنا أو بالكظم، متى ما استطعنا لذلك سبيلا، فهذا يريحنا من ماذا؟ من فعل الشيطان. مسألة إخواني في الله كذلك مهمة، وهي هل من آداب التثاؤب التعوذ بالله من الشيطان؟ تجد بعض الناس مثلا إذا تثاءب قال أعوذ بالله، يستعيذ بالله عند تثاؤبه، يستعيذ بالله عند تثاؤبه. بل ربما وجدت من بعض الناس من ينكر، أخي تعوذ بالله من الشيطان، إيش هذا؟ يلا تعوذ بالله، يأمره ويلزمه بالتعوذ. هل من آداب التثاؤب زيادة على تغطية الفم والكظم أنك تستعيذ بالله من الشيطان؟ الجواب: هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، فليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب، بدليل أنه لا دليل عندي، بدليل أنه لا دليل عندي. ها أنتم قد سمعتم الأحاديث المروية في هذا الباب، فأحاديث تدل على كظم التثاؤب، أحاديث تقتضي وتأمر بوضع اليد على الفم أو ما كان في معنى هذا الذي أمرنا به. هل مر معنا أن تستعيذ بالله من الشيطان؟ الجواب لا. ولهذا يقول جماعة من أهل العلم أن هذا ليس من السنة، ليس من السنة، وليس من الأذكار والأوراد التي تقال عند التثاؤب. قد يقول قائل: ألم يقل الله جل في علاه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. والتثاؤب من نزغات الشياطين، بدليل أن النبي قال: التثاؤب من الشيطان، هو الذي ولد فينا وفرع من خلال التوسع في المآكل والتكاسل والخمول، ولد فينا التثاؤب، فهذا من فعله الذي تدرج به حتى أوصلنا إلى هذه الحالة. فالتثاؤب من نزغات الشيطان، ونحن قد أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ومن نزغاته. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الجواب والقول ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما ذكر له هذا الإشكال، فكان من رده رحمه الله تعالى قال: وما معنى نزغات الشيطان أصلا؟ فذكر رحمه الله تعالى أن قول الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أن نزغات الشيطان هو أن الشيطان يلقي في نفسك وفي صدرك أنك تفعل محرما أو تترك واجبا. هذه نزغة، تجد أحيانا وأنت في الفراش يؤذن لصلاة الفجر أو تقام لصلاة الفجر، فالشيطان يرغب فيك النوم، نم نم، ويبعدك عن صلاة الفجر، هذه نزغة، قم قل أعوذ بالله، أعوذ بالله، هنا استعذ بالله، لأنه ألقى في نفسك ترك واجب، أو كذلك بنزغه بأن يسول لك فعل معصية، رأيت شيئا محرما أمامك وسوى لك أن تتناول هذا المحرم من مخدرات أو من حشيش أو من خمور أو مسكرات، فلما هممت علمت أن هذا لا يجوز، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا استعذ. نعم، هذه نزغات الشيطان. فقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن نزغات الشيطان إنما تكون في إذا وسوس لك أن تترك واجبا أو تفعل محرما، فإن وجدت ذلك أو وجدت هذا الهم هنا استعذ بالله. قال: أما التثاؤب ما أحد ذكر أن هذا من نزغات الشيطان. ولهذا شيخ عثيمين رحمه الله تعالى يصرح بأن هذا ليس من السنة أنك تستعيذ بالله عند التثاؤب. وإن كان بعض العلماء من أهل العلم يقول: لا بأس مثلا، لا بأس مثلا أنك إذا تثاءبت علمت أن هذا من فعل الشيطان تستعيذ بالله من شره، أي تستعيذ من شر الشيطان، لا تجعل هذا ورد عند التثاؤب. فرق بين الأمرين، فرق بين أن تجعل هذا ورد وهذا ذكر تقوله عند التثاؤب، مثل عند العطاس الحمد لله، إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، دخلت المسجد تأتي بذكر، دخلت إلى الخلاء تأتي بذكر، إذا تثاءبت تأتي بالاستعاذة، لا، هذا ليس من السنة، لا لا تجعل هذا ورد وذكر تأتي به كلما تثاءبت، لا هذا ليس من السنة. لكن يقول بعض العلماء لا بأس أحيانا أنك تثاءب، تقول تعرف أن هذا من فعله وأنه سيضحك من، تقول أعوذ بالله من شرك، قال لا بأس. قال جماعة من أهل العلم أن هذا لا بأس، ولكن لا تتخذ سنة ولا تتخذ عادة. لكن هذا الذي ينبغي أن نتفق عليه، أنه ما عندي دليل صريح صحيح يدل على أن من أذكار وأوراد التثاؤب الاستعاذة. هذا إخواني في الله بعض ما يتعلق بآداب التثاؤب، وبقي مسائل كذلك مهمة متعلقة بالتثاؤب، منها هل هذا الحكم عام أم أنه خاص في الصلاة، وغيرها من مسائل تترك إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.